أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التنبيه الآخر الذي ذكرناه، وهو بيان الثمرة من بحث التجري، حيث ذكر المحقق العراقي كما ذكرنا في الدرس السابق أن الثمرة تظهر فيما لو فرضنا أن الإمارة قامت إمارة معتبرة، قامت على حرمة عبادة من العبادات، حرمة صلاة الحائض مثلا، أو حرمة صوم يوم العيد وأمثال ذلك، قامت الإمارة على حرمة ذلك. وحيث أن الدليل على الحرمة هو إمارة، فأكو احتمال الخلاف يكون موجود، يعني احتمال عدم الحرمة يكون موجود، احتمال عدم الحرمة يكون موجود. فلو فرضنا أن المكلف جاء بتلك العبادة لذلك الاحتمال، يعني جاء جاءت بالصلاة الحائض، أو المكلف صام يوم العيد باحتمال المطلوبية، لرجاء المطلوبية، لاحتمال المطلوبية، لأنه صحيح الإمارة قامت على عدم المطلوبية، على الحرمة، لكن يوجد احتمال المطلوبية، يوجد احتمال أن غدا ليس عيد، وأنه مثلا مطلوب صومه، هو المكلف لاحتمال المطلوبية يأتي بهذا الصوم. فالكلام يقع في أنه هل يصح منه هذا الصوم أو لا يصح. المحقق العراقي يقول بأنه صحت هذه العبادة في هذا المثال، وعدم صحتها تبتني على ما نختاره في مسألة التجري. إذا قلنا بأن الفعل المتجرى به قبيح عقلا، الفعل المتجرى به يكون قبيح عقلا، وأن قبح ذاتي، بناء على هذا حينئذ يكون هذا قبيح ويكون مبعد، وحينئذ لا يمكن أن يتقرب به، لأنه ليس صالح للمقربين، لأنه ليس صالحا ماذا للمقربين، لأنه قبيح، لأنه ظلم. وكيف يمكن للإنسان أن يتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بما هو ظلم له وبما هو مبعد عنه؟ لا يمكن ذلك. الفعل عندما يكون نفترض كونه قبيح عقلا، هو يفقد صلاحيته للمقربية، لا يكون صالح للمقربية، لا يكون صالح للمقرب، هو في حد نفسه ليس صالحا للمقربية. فأكو فرق كبير بين صلاة وبين مثلا الاعتداء على الناس. الصلاة هي صالحة للمقربية في حد نفسها، صالحة للمقربية، بينما الاعتداء على الناس، ظلم الناس، هذا شيء غير قابل لأن يكون مقرب، هو ليس فيه صلاحية التقرب، ليس فيه صلاحية التقرب. فإذا قلنا بقبح التجري، يعني بقبح الفعل المتجرى به، بحيث يكون الفعل المتجرى ما صدر من المكلف وهو الصلاة أو الصوم في يوم العيد، هذا قبيح، حينئذ هذا ليس قابل للتقرب به لأنه ليس صالحا للمقربية، حتى إذا جاءه برجاء المطلوبية، حتى إذا جاء به لاحتمال أن يكون مطلوبا، حتى إذا جاء به بهذا الاحتمال، لكنه هو الفعل في حد نفسه ليس صالحا للتقرب به إطلاقا. فلذا لابد أن يحكم به بطلان العبادة وعدم صحة تلك العبادة. وأما إذا قلنا لا، لم نقل بقبح الفعل المتجرى به، فعل مو قبيح أصلا، سواء قلنا بمقالة الشيخ اللي يقول بأنه أصلا قبح ماكو، وإنما أكو سوء سريرة وخبث باطن، أكو صفات نفسية، هاي الصفات النفسية اللي يكشف عنها الفعل المتجرى به، يكشف عن سوء السريرة وعن خبث الباطن، القبح ماكو. أو قلنا بمقالة المحقق الخراساني اللي يقول أكو قبح لكن ليس في الفعل وإنما في العزم على المعصية. على كلا التقديرين، على كلا القولين، الفعل ليس قبيح. يقول محقق العراقي: إذا قلنا بذلك، إذا لم يكن الفعل المتجرى به محكوما بالقبح العقلي، حينئذ يكون الفعل صالحا للتقرب، يكون صالحا للمقربية، لأنه ليس فيه شيء، ليس فيه شيء يقتضي منع صلاحيته للتقرب، ليس فيه شيء، ليس قبيحا، ليس حراما، ليس قبيحا. هو في واقعه كما قلنا هو شرب ماء يمكنه أن يتقرب به، هو في واقعه مو شرب ماء في مثال، في مثال، في المثال المقصود هو صوم وصلاة، وهذا الفعل ليس قبيحا، إذن قابل للتقرب، ماذا لا يكون قابل للمقربين؟ فيقع الفعل صحيحا ويحكم بصحة الصلاة، صلاة الحائض إذا صلتها برجاء المطلوبية، عندما تقوم إمارة معتبرة على ماذا؟ على حرمة صلاة الحائض. أو إذا صام يوم العيد يحكم بصحة صومه، يحكم بصحة صومه إذا صامه برجاء المطلوبية. نعم، هذا الشيء لا يمكن أن يفترض فيما لو قطع بالحرمة. إذا قطع بالحرمة، قطع أن يوم غد هو عيد، حينئذ هذا الكلام كله لا يأتي، لأنه هو لا يحتمل عدم، لا يحتمل المطلوبية حتى يأتي به برجاء المطلوبية. عندما يقطع بعدم المطلوبية، يقطع بالحرمة، إذن لا يوجد عنده احتمال المطلوبية حتى يأتي به برجاء المطلوبية. ونتكلم أنه هل يصح منه ذلك أو لا يصح، هذا إنما يعقل عندما تقوم إمارة على الحرمة، لأن الإمارة يحتمل فيها الخلاف. هذا اللي ذكره. هذا الكلام كأنه يفترض المحقق العراقي أن عبادية العبادة، وقوع الفعل عبادة وصحيح بالنتيجة وصحيحا، هذا يكفي فيه كون الفعل صالحا للمقربية، يكفي هذا المقدار، فكل فعل صالح للمقربية هذا يكون عبادة ويقع صحيحا إذا جاء به المكلف لاحتمال المطلوبية. وكل فعل ليس صالحا للتقرب، هو في حد نفسه ليس صالحا للتقرب، هذا يقع باطلا، يقع باطلا وإن جاء به المكلف لاحتمال المطلوبية، لأن الفعل في حد نفسه ليس صالح. فكأنه الميزان في وقوع العبادة صحيحة وعدم وقوعها صحيحة هو صلاحيتها للتقرب وعدم صلاحية الفعل للتقرب. فالعبادة إذا كان صالحة للتقرب تقع صحيحة، إذا لم تكن صالحة للتقرب لا تقع صحيحة. في محل الكلام وإن كان عبادة صوم، لكن هذا الصوم حيث يحكم بقبحه على بناء على قبح الفعل المتجرى به، حينئذ لا يكون صحيحا ويقع باطلا، بخلاف ما إذا لم نحكم بقبحه حينئذ يكون صالح للتقرب فيقع صحيحا، كأنه افترض. وكأن صحة العبادة لا تتوقف على شيء آخر غير الصلاحية للتقرب، صلاحية الفعل للتقرب لا تتوقف على شيء آخر، بينما الرأي الآخر، الرأي الآخر، الرأي الصحيح يقول لا، أن المعتبر في العبادة مو فقط صلاحية الفعل للتقرب، قد يكون الفعل في حد نفسه صالح للتقرب لكن لا يقع عبادة ولا يقع صحيح. لا إشكال أن الإنفاق ومساعدة محتاجين وأمثال هذه الأمور، هي أمور في حد نفسها صالحة للمقربين، صالحة للتقرب. السلام على المؤمن صالح للتقرب، لكن لا يكفي ذلك في وقوعه عبادة، وإنما يحتاج إلى ضم شيء آخر، وهو أن يأتي المكلف به بداعي إلهي، أن يأتي المكلف به تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقصد هذا المعنى، أن ينفق قربة إلى الله في مقابل أن ينفق لا بداع إلهي لا قربة إلى الله. مر المكلف يصلي بداعي إلهي، الدافع له على الصلاة هو المولى سبحانه وتعالى، وأوامر المولى هي التي تدفعه للإتيان بالصلاة، هذا الداعي إلهي، داعي للفعل هو داعي إلهي. ومرة يصلي لتقوية عضلات بدنه مثلا، هذا غرض الداعي، وهذا أن يقوي عضلات بدنه. الصلاة في حد نفسها صالحة للتقرب، لكن الفعل لا يقع عبادة. لماذا؟ لأنه لم يصدر من المكلف بداع إلهي، يعني لم يصدر من المكلف بداع إطاعة المولى سبحانه وتعالى، بداع التقرب إلى المولى، وإنما صدر منهم بداع آخر. مثل هذا الفعل لا يقع عبادة ولا يقع صحيح ولا يحكم بصحته. في محل الكلام، مجرد كون الفعل صالح للتقرب بناء على عدم كون الفعل المتجرى به قبيح، هذا وحده لا يكفي للحكم بصحة العبادة ووقوعها عبادة، وحده لا يكفي، بل لا بد من افتراض صدور هذا الفعل من المكلف بداع إلهي، أن يصدر منه بداع التقرب إليه سبحانه وتعالى، بداع امتثال أمر المولى سبحانه وتعالى، هذا لا بد منه حتى يقع الفعل عبادة، ويقع الفعل ماذا؟ يقع الفعل صحيح. ولذا كما قلنا أنه من يصلي لغرض تقوية عضلاته لا يقع الفعل منه صحيح، بالرغم من أن الفعل في حد نفسه صالح للتقرب. بناء على هذا حين نجي إلى محل الكلام، في محل الكلام كيف يحكم بصحة هذه العبادة؟ على القول ما يخالف، على القول بعدم قبح الفعل المتجرى به، ما يخالف، الفعل ليس قبيح، يعني ما فقد صلاحيته للمقربية، ما يخالف، لكن هل يمكن للمكلف أن يأتي به في المثال اللي هو محل الكلام، أن يأتي بهذه العبادة بداعي إلهي؟ هل يمكن للمكلف أن يقصد التقرب بهذا الفعل أو لا؟ هذا الكلام، إذا أثبتنا أنه يمكن لهذا المكلف أن يصلي أن يصوم في يوم العيد بداعي إلهي متقربا إلى المولى، أو الحائض تصلي وهي حائض لاحتمال المطلوبية متقربة إلى الله، إذا أثبتنا أنه يمكنه أن يأتي به متقربا إلى الله تعالى، حينئذ يكون كلام المحقق العراقي تام، ويحكم بصحة هذه الصلاة، لأن كل الشرطين في عبادية العبادة متوفر، صلاحية الفعل للتقرب موجودة لأننا لا نحكم بقبح الفعل المتجرى به، وثانيا أنه جاء به بداع إلهي تقرب به إلى المولى. لكن الكلام في إمكان ذلك، في إمكان أن يتقرب به إلى المولى، في إمكان أن يأتي به هذا الشخص بداع إلهي، وذلك باعتبار أن المفروض في المسألة أن الإمارة المعتبرة قامت على حرمة هذا الفعل، إمارة معتبرة قامت على حرمة ماذا؟ حرمة هذا الفعل. مع قيام الإمارة المعتبرة التي يجب على المكلف اتباعها والتعبد بها، كيف يمكن لهذا المكلف أن يتقرب بهذا الفعل الذي هو حرام، حرمه الشارع نفسه، أن يتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى؟ كيف يتأتى منه هذا التقرب مع علمه بماذا؟ بحرمته. علمه مو العلم العلم بمعنى القاطع، وإنما مع قيام الإمارة المعتبرة، هذا المقصود به، مع قيام الإمارة المعتبرة على ماذا؟ على حرمة هذا الفعل. المكلف الذي تقوم عنده إمارة على حرمة فعل لا يمكنه أن يأتي به متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكنه ذلك. فالكلام في هذا الكلام، أنه هل يمكن لهذا المكلف أن يأتي بهذه العبادة بداعي إلهي أو لا يمكن؟ المدعى هو هذا، أنه لا يمكنه ذلك، ومن هنا يحكم ببطلان العبادة، حتى إذا جاء به لاحتمال أن يكون مطلوبا، لكنه لا يمكن أن يتقرب به علما إلى المولى سبحانه وتعالى. هذه هي المناقشة التي تذكر للمحقق العراقي، أنه لا يكفي في صحة العبادة مجرد صلاحية العبادة للتقرب، هذا وحده ما يكفي، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك داعي الإلهي، وهذا الداعي الإلهي غير موجود في محل الكلام، لأن من قامت عنده الإمارة المعتبرة على حرمة فعل، وأن الشارع حرم هذا، حرمه، منع المكلف منه، كيف يتأتى منه التقرب به إليه سبحانه وتعالى؟ هذا هو المناقشة المعروفة. في المقابل يطرح احتمال أنه لا يمكن التقرب، بل لعل الداعي الإلهي وقصد التقرب بهذه العبادة فرض في أصل المسألة، يعني في أصل المسألة احنا افترضنا ماذا؟ أن هذا المكلف يأتي بالعبادة لاحتمال المطلوبية. صحيح إمارة قامت على عدم المطلوبية، على الحرمة، لكن يبقى احتمال المطلوبية. هذا المكلف يأتي بهذا العمل لاحتمال أن يكون مطلوبا لله سبحانه وتعالى، هو هذا داعي الله، هذا هو في حد نفسه داعي الله. أنا شو أريد من الداعي الله أكثر من هذا؟ أن يأتي المكلف بالفعل متقربا به إلى الله، أن يكون الفعل مناط بشكل أو بآخر بالمولى سبحانه وتعالى، هذا في الحقيقة يأتي به لاحتمال أن يكون مطلوبا للمولى، أداء إلهي، هذا وجه من وجوه التقرب، وجه من وجوه التقرب. هذا هل يمكن؟ هذا اللي فرض في أصل المسألة، إذا فرضناه متحقق هو هذا كافي في كونه داعي إلهي. مرة نناقش في تحققه، يعني نقول أن من قامت عنده الإمارة المعتبرة على حرمة فعل لا يمكنه أن يأتي به لاحتمال المطلوبية، لاحتمال أن يكون مطلوب ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ما ممكن أن يتقرب به إلى الله. لماذا؟ لأنه هو قام عنده الدليل المعتبر الحجة على كونه حرام وممنوع منه شرعا ومبعد، معنى حرام يعني مبعد عن المولى سبحانه وتعالى، كيف يتقرب به إليه؟ الجواب هو يعني الذي يقال في مقابل هذا هو هذا، أنه هو يتقرب إليه باحتمال المطلوبية، هو ما يتقرب به من جهة كونه حرام باعتبار أن الإمارة قامت على حرمته ويتقرب بما هو حرام وقامت الإمارة على حرمته، وإنما ما دام هناك احتمال المطلوبية هو يتقرب بهذا الاحتمال، يأتي بالفعل لرجاء أن يكون مطلوبا. لرجاء أن يكون مطلوبا. فإذا كان هذا أمر ممكن حينئذ يمكن أن يحكم بصحة العبادة يعني ووقوعها عبادة ويحكم بصحتها. نعم إذا ناقشنا في ذلك وقلنا بأنه هذا غير ممكن التقرب بما قامت العمارة على حرمته، حينئذ يشكل الأمر ولا بد أن يحكم ببطلان العبادة مطلقا، يعني لا تظهر الثمرة سواء قلنا بقبح الفعل المتجرى به أو لم نقل بقبح الفعل المتجرى به. على كلا القولين تقع العبادة ماذا؟ باطلة ولا يحكم بصحتها. فالمسألة بهذا الشكل. هذا هو التنبيه الثاني، وبهذا نختم الكلام عن التجري. بعد ذلك ندخل في بحث آخر وهو أقسام القطع. القطع له تقسيمات متعددة. التقسيم الأول هو تقسيم القطع إلى قطع طريقي وقطع موضوعي. مقصود بالقطع الطريقي هو ما يكون الحكم فيه ثابتا بقطع النظر عنه، بقطع النظر عنه. كل قطع يكون الحكم ثابتا بقطع النظر عنه عن القطع، هذا يكون القطع حينئذ يكون قطعا طريقيا من دون فرق بين أن يكون هذا القطع قطع بالحكم أو قطع بموضوع الحكم. قطع بالحكم من قبيل مثلا قطع بحرم شرب الخمر، القطع بحرم شرب، القطع بوجوب الصلاة، القطع بحرمة أكل لحم الأرنب، وهكذا. كل القطوع قطع طريقي. لماذا؟ لأن حرمة شرب الخمر لا دخل للقطع بها، الحكم ثابت على موضوعه بقطع النظر عن القطع بالحرمة. الحرمة ثابتة لشرب الخمر سواء قطع المكلف بالحرمة أو لم يقطع، هذا الحكم ثابت علما لشرب الخمر. فالقطع بحرمة الشرب يكون قطعا طريقيا ما له دخل في الحكم، ما له دخل في الحكم، مجرد هو طريق لإحراز الحرمة. أو لا يكون قطع بالموضوع من قبيل القطع بخمرية هذا المايع، قطع بخمرية هذا المايع ليس له دخل في الحكم، ليس له دخل في الحكم. الحكم بحرمة شرب الخمر لا القطع بالحرمة دخيل فيه ولا القطع بأن هذا خمر دخيل فيه، لأن هذه الحرمة ثابتة لشرب الخمر سواء قطع المكلف بالخمرية أو لم يقطع بالخمرية، وثابت له لشرب الخمر سواء قطع المكلف بالحرمة أو لم يقطع بالحرمة. إذن القطع بالحرمة القطع بالخمرية في هذه الأمثلة قطع طريقي، يعني دورة فقط الكشف عن الواقع، دورة أنه يكون طريق علما لإحراز هذه الحرمة، هذا يسمى بالقطع الطريقي. قطع الموضوع لا، بالعكس، القطع يكون دخيل في الحكم، دخيل في الحكم، هو جزء من موضوع أو هو موضوع، هذا موضوع الحكم. الحكم مترتب على القطع بحيث من دون قطع لا يكون الحكم ثابتا، هذا هو الفرق. من دون القطع الحكم لا يكون ثابتا، هذا القطع الموضوعي. قطع الموضوع من قبيل ما إذا فرضنا أنه ورد في الدليل، إذا قطعت بخمرية شيء فهو عليك حرام مثلا، إذا فرض طبعا القطوع الموضوعية نادرة في الأدلة، لكن إذا ورد دليل يقول إذا قطعت بخمرية مايعا حرم عليك شوفوا هاي الحرمة موضوعها شنو؟ موضوعها القطع بخمريتها. إذا قطعت بأن هذا خمر يحرم عليك شربه. فإذا ماكو قطع بالخمرية ماكو حرمة الشرب، فيكون هذا القطع بالخمرية قطع موضوعي، لأنه دخيل في ماذا؟ في ثبوت هذا الحكم، في الحكم. أو لا يكون، يكون القطع مو بالخمرية، يعني مو بالموضوع الخارجي يكون قطع موضوعي، قد يكون القطع بالحكم يكون قطع موضوعي، كما إذا أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر، موضوع حكم آخر يماثله أو يخالفه كما ذكروا قبل. يقول له أنه إذا قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، وجب عليك التصدق. إذا قطعت بوجوب الصلاة قطع بالحكم، لكن أخذ هذا القطع بالحكم أخذ في موضوع حكم آخر، وهو شنو؟ وجوب التصدق. هذا قطع موضوعي، يعني أخذ دخيل في الحكم الآخر وهو وجوب التصدق. شنو موضوع وجوب التصدق؟ القطع بوجوب الصلاة. من يقطع بوجوب الصلاة يثبت عليه هذا الحكم ووجوب التصدق، من لا يقطع بوجوب الصلاة لا يثبت عليه هذا الحكم، فيكون دخيل فيكون قطعا موضوعيا. أو يقول إذا قطعت بوجوب الصلاة مثلا يحرم عليك مثلا السفر، مثلا هذا يخالفه. مرة يكون موضوع قطع بالحكم يكون موضوع في حكم آخر يماثله، كما مثلنا وجوب الصلاة وجوب التصدق، أو حكم آخر يخالفه وجوب الصلاة وحرمة السفر، حرمة يعني وجوب متخالفة، هذا كله هو القطع هذا الموضوع، وذاك اللي بيناه هو القطع الطريقي. القطع الموضوعي له تقسيمان، هاي تقسيمات القطع. أول مرة القطع ينقسم إلى طريقي وموضوعي. موضوعي له تقسيمان معروفان. التقسيم الأول هو تقسيم القطع الموضوعي يعني الدخيل في الحكم إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي يسموه. وهذا اللي ذكر الشيخ في الرسائل. هذا القطع يعني هذا تقسيم القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي يمكن أن يكون له تفسيران. تفسير الأول أن يقال بأن المراد بالقطع الموضوعي الصفتي هو عندما يعني يراد به هو أخذ القطع في موضوع الحكم، لكن أخذه بما هو صفة خاصة في قبال سائر الصفات النفسية، يؤخذ في موضوع الحكم بما هو صفة خاصة. القطع صفة من صفات النفس اللي تساوق الجزم واليقين وعدم التردد والوضوح آخره، صفة خاصة في مقابل الظن والتشكيك والتردد. قطع لا، ما بيتردد، بجزم ويقين وكذا، صفة هاي. فالقطع يؤخذ في موضوع الحكم بما هو صفة خاصة للشخص، يعتبره صفة خاصة للشخص. يعني يقطع النظر عن شنو؟ عن جهة كاشفيته عن الواقع، ما يؤخذ في موضوع الحكم بلحاظ هاي الجهة الثانية، بلحاظ كاشفيته عن الواقع يقطع النظر عنها، تلغى هاي الجهة بإلغاء جهة الكاشفية، وإنما يؤخذ القطع في موضوع الحكم بما هو صفة، بما هو حالة الجزم وعدم التردد، ما بهذا الاعتبار يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي. مثلا لو فرضنا أنه هكذا قيل لهذا الشخص أنه إذا قطعت بحياته هذا ابنه مثلا مسافر ومشوش عليه وما يدري بيش من وضعه، فيقال له إذا قطعت بحياتي ولدك فتصدق كل يوم. هنا يعني يمكن أن يكون هذا مثلا أنه إذا قطعت يعني إذا كنت عندك هاي الصفة النفسية الخاصة فكن جازم، يعني يريد يقطع التشوش. يقول له إذا كنت إذا قطعت ارتفع عنك التشوش والتردد وقطعت بحياة الولد يعني صار عندك هاي الصفة النفسية فتصدق مثلا كل يوم إلى آخره. على كل حال هذا هو القطع الموضوع الصفتي. ففي القطع الموضوع الصفتي التفسير الأول يقول بأنه نغض النظر عن جهة كاشفية القطع ونركز على كون القطع صفة نفسية خاصة في قبال سائر الصفات النفسية الأخرى. في قبال القطع الطريقي، القطع الموضوع الطريقي يعني القطع يؤخذ في موضوع الحكم بما هو كاشف، بما هو كاشف فيصير قطع موضوعي لأنه أخذ في موضوع حكم، لكن أخذ بما هو شنو، مو بما هو صفة وإنما بما هو شنو كاشف عن الواقع. هذا القطع باعتباره كاشف عن الواقع جعل دخيلا في موضوع في هذا الحكم الشرعي، هذا يعبر عنه بالقطع الموضوع الطريقي. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ونقول لا، ماكو إلغاء جهة الكاشفية في القطع في كل القسمين، في القطع الموضوع الصفتي والقطع الموضوع الطريقي جهة الكاشفية محفوظة ليس هناك إلغاء لها. والفرق بينهما يكمن في هذا، في أنه هل يعتبر مع الكاشفية خصوصية أخرى في القطع، يعتبر خصوصية أخرى في القطع مع الكاشفية أو لا؟ يعني هذا القطع خذناه في موضوع الحكم الشرعي، لاحظنا في كون موضوع للحكم الشرعي وجود خصوصية أخرى في هذا القضاء، والمقصود بالخصوصية هي هاي وكونه موجبا للجزم وعدم التردد وعدم الشك، لاحظنا مع جهة كشفه كونه رافعا للتردد والشك وموجبا لسكون النفس وركونها، لاحظنا هاي الجهة مع الكشف أو لا؟ إذا لاحظناها عندما أخذناهم في موضوع الحكم هذا يصير عندنا قطع موضوعي صفتي. إذا ما لاحظنا هاي الخصوصية فقط لاحظنا جهة كشفة هذا يصير قطع موضوعي طريقي. فالفرق بينهما يكمن في هذا الشيء، في أنه هل عندما أخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي هل لوحظ فيه خصوصية بالإضافة إلى جهة الكشف أو لا؟ إن لوحظت هاي الخصوصية وهي خصوصية كونه موجب لركون النفس وسكونها وعدم التردد، حينئذ هذا يكون قاطع موضوعي صفتي. وأما إذا لم تلاحظ هذه الجهة عندما أخذ في موضوع الحكم الشرعي وإنما الملحوظ فقط هو جهة إراءته عن الواقع وكشفه عن الواقع، هذا يعبر عنه بالقطع الموضوع الطريقي. فإذن هناك فرق بين التفسيرين، التفسير الأول يقول القطع الموضوع الصفتي يلغي جهة الكاشف، وإنما يلاحظ القطع بما هو صفة فقط مع إلغاء جهة الكاشف. الثاني التفسير الثاني يقول لا، لا نلغي جهة الكاشف، وإنما هل نضم إليها خصوصية في القاطع وتكون ملحوظة عندما أخذ في موضوع الحكم الشرعي أو لا. هذان تفسيران للقطع الموضوع للقطع الموضوع الصفة والقطع الموضوع الطريقي، ويأتي الكلام عنهما إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.